بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. لازم نقرأ في تفسير قول الله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. قال الإمام البغوي رحمه الله: وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم أن نكاح المتعة حرام والآية منسوخة، أي هذا على التفسير الثاني، فقد ذكر في الآية تفسيرين: فما استمتعتم به منهن. التفسير الأول أن المراد ما استمتعتم به منهن أي بالنكاح الصحيح المشروع، والثاني ذكر عن بعضهم فما استمتعتم به منهن قال هو نكاح المتعة. والقول الأول ذهب إليه أكثر المفسرين وجاء عن جماعة من السلف أن الآية هي في النكاح الصحيح، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، والمراد المهور، آتوهن أجورهن أي مهورهن صداقهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، أي لا جناح عليكم فيما أعطيتموهن بعد المهر الواجب، كما يشير إليه البغوي في آخر تفسير الآية. وعلى القول الثاني أن المراد ما استمتعتم به منهن أن المراد نكاح المتعة، ذكر قولين للعلماء أن هذا كان في أول الإسلام، القول الأول ثم نسخ، وهذا قول عامة العلماء أن هذا كان في أول الإسلام. قال: وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم أن نكاح المتعة حرام والآية منسوخة، أي على التفسير الثاني، أما على التفسير الأول فلا إشكال فيها أصلا. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يذهب إلى أن الآية محكمة ويرخص في نكاح المتعة، وروي عن أبي نضرة قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فقال: أما تقرأ في سورة النساء فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى؟ قلت: لا أقرأها هكذا. عندنا في نسختنا الآية على القراءة المشهورة: فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة، هذا خطأ، إنما القراءة المعروفة عن ابن عباس: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى بدون فآتوهن أجورهن فريضة، وهو كذلك في تفسير الثعلبي وفي نسخة أخرى من تفسير البغوي. فالذي عندنا ذكر الآية على الأصل وهو خطأ. فقال: أما تقرأ في سورة النساء فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى؟ قلت: لا أقرأها هكذا. قال ابن عباس: هكذا أنزل الله 3 مرات. وهذا الأثر عن ابن عباس أخرجه الطبري والثعلبي من أكثر من طريق عن أبي نضرة عن ابن عباس، السند صحيح إليه. قد صح عن ابن عباس في الصحيحين أنه كان يرخص في نكاح المتعة، في رواية البخاري قال له مولاي إنما ذلك في حال الشدة وقلة النساء. قال نعم إنما هو في حال الشدة أي الضرورة. وقيل إن ابن عباس رضي الله عنهما رجع عن ذلك، ورجوعه سنده صحيح عند أبي عوانة في المستخرج في ضمن أثر طويل، وفيه أن الربيع ابن سبرة كان يحدث عمر ابن عبد العزيز فقال له ما مات ابن عباس حتى رجع عن هذه الفتية، ما مات ابن عباس حتى رجع عن هذه الفتية، وإسناده صحيح. وروى سالم عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، وقال ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، لا أجد رجلا نكحها إلا رجمته بالحجارة. وهذا الأثر عن عمر أخرجه البزار والبيهقي من طريق منصور ابن دينار عن سالم بن عبد الله عن أبي عبد الله بن عمر أن عمر، ومنصور بن دينار ضعيف، ولكن هذا الأثر مروي من طرق أخرى وهو ثابت أيضا في صحيح مسلم عن جابر بمعنى أن عمر خاطب فقال لا أوتى بأحد نكح هذا النكاح إلا رجمته بالحجارة. فهو عن عمر صحيح، وصح الإنكار على ابن عباس أيضا عن علي بن أبي طالب في الصحيحين أنه سمع ابن عباس يفتي بذلك قال مهلا يا ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر. وهكذا ثبت أن الإنكار على ابن عباس عن عبد الله بن الزبير حين قام فخطب وجعل يعرض بابن عباس. وهكذا ثبت الإنكار على ابن عباس عن ابن عمر رضي الله عنه. فهؤلاء أربعة من الصحابة أنكروا على ابن عباس قوله ثم ابن عباس رجع مما كان في أول الأمر ثم رجع عنه، لعله ما بلغه في الحديث أو فهم من الآية شيئا فلما تبين له رجع. قال وقال هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث، الذي في نسختنا هذه يوهم أن هذا من تتمة كلام عمر لا أجد رجلا النكاح إلا رجمت بالحجارة وقال هدم، والذي في تفسير الثعلبي أثر عمر إلى قول رجمت بالحجارة فقط ثم قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث معروف ولم أجد في أي طريق من الطرق عن عمر ذكر هذا الكلام، فإذن هو ليس من كلام عمر، ليس من تتمة كلامه، إنما هو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث. وهذا الحديث أخرجه أبو يعلى والدارقطني والبيهقي وغيرهم من طريق مؤمل ابن إسماعيل عن عكرمة ابن عمار عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مؤمل بن إسماعيل عن عكرمة بن عمار عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. مؤمل ضعيف. ولكن في أحاديث صحيحة قد سبق ذكرها في الدرس الماضي، حديث علي، حديث سبرة بن معبد أو الربيع بن سبرة الجهني. فإذن هذا الذي استقر عليه الأمر والذي انتهى إليه خلاف السلف كان وجد خلاف عن ابن عباس رضي الله عنه ثم رجع عنه. وعامة العلماء على تحريمه، بل نقل بعضهم فيه الإجماع. وهو الذي استقرت عليه السنة. قال الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول: لا أعلم في الإسلام شيئا أحل ثم حرم ثم أحل ثم حرم غير المتعة. أحل أي أول الأمر كان حلالا مباحا، ثم حرم أي يوم خيبر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي ذكره البغوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر. ثم أحل يوم الفتح 3 أيام كما جاء تقييده في رواية مسلم، أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الاستمتاع 3 أيام. وجاء في رواية أنه عام أوطاس، وعام أوطاس هو عام الفتح. ثم نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. قال: إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. فهو كما قال الشافعي أحل أي باعتبار الأصل كان حلالا، ثم حرم يوم خيبر، ثم أحل 3 أيام عام الفتح، ثم حرم إلى يوم القيامة. فالذي استقرت عليه السنة والذي استقرت عليه فتي الصحابة وسيرهم هو تحريم ذلك، والذي كان خالفه ابن عباس رجع عنه وأنكر عليه من كبار الصحابة رضي الله عنهم ذلك تلك الفتية، أنكر عليه عمر وأنكر عليه علي وغيرهم من الصحابة. وأما هذه الآية فهي على قوله، القول الأول: ما استمتعتم به منهن فآتون أجرن فريضة، أي في النكاح الصحيح، والأجور هنا المهر، وهذا قول عامة المفسرين. ومن فسرها بالتفسير الآخر أي هذا كان في الأول ثم نسخ. قال رحمه الله: قوله تعالى فآتوهن أجورهن أي مهورهن، فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. فمن حمل ما قبله على نكاح المتعة أراد أنهما إذا عقدا إلى أجل بمال، فإذا تم الأجل فإن شاءت المرأة زادت في الأجل وزاد الرجل في الأجر، وإن لم يتراضيا فارقها. ومن حمل الآية على الاستمتاع بالنكاح الصحيح قال المراد بقوله ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به أي من الإبراء عن المهر، أي تبرئه عن المهر أو عن بعض ما بقي منه، والافتداء تفتدي نفسها، والاعتياض
عوضا عن حاجة أخرى. فإذا قوله فلا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة قد تسقط المهر، قد تتنازل عنه، قد تفتدي، قد يزيدها شيئا بعد ذلك من ذات نفسه، فلا إشكال في هذه الآية أصلا. إن الله كان عليما حكيما، ثم ذكر فصلا فيه بحث في أقل الصداق وأكثره، سيأتي إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.